أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن الشيخ استفاد من كلمات الأعلام في حرمة أو في وجوب الإتمام على من سافر للصيد اللهوي، ومن حكمهم بحرمة المسابقة في الأفراد غير المنصوصة. ومن الأخبار الكثيرة أن مطلق اللهو يمكن أن يقال بحرمته. ويؤيد الشيخ قدس الله نفسه هذه الاستفادة بما ورد في كلماتهم أيضا من حرمة اللعب بآلات اللهو، فإن الظاهر من بعض كلمات الأصحاب أن الحرمة للعب بآلات اللهو إنما هي من حيث كونه ذلك لهوا، لا من حيث كونه قمارا أو من حيث كونه آلة قمار مثلا. ويؤيد ذلك بروايات نقرأها إن شاء الله تعالى. كما أن حرمة المسابقة بالأفراد غير المنصوصة أو بما عدا الأفراد المنصوصة أيضا يظهر منها إرادة الحرمة من حيث اللهوية لا من حيث القمارية كما هو ظاهر بعض كلماتهم. نعم، العلامة أعلى الله مقامه ذكر هذا الحكم في مسألة القمار، فلا ظهور لكلمات العلامة في أن الحرمة منوطة بعنوان اللهو، إن لم نقل بظهور كلمات العلامة أن الحرمة من حيث القمارية لا من حيث اللهوية. ثم إن الشيخ ينتقل بعد ذلك إلى معنى اللهو نقرأه إن شاء الله تعالى، لكن نقرأ هذا المقدار. قال: إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع. ويؤيده أن يؤيد استفادة حرمة مطلق اللهو من كلمات الفقهاء ومن الأخبار أن حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنه من حيث اللهو لا من حيث خصوص الآلة، وذلك لما تقدم من أن اللعب بآلات القمار محرم سواء مع الرهن أو بدون رهن. وبناء على ما هو التحقيق، القمار يتقوم بالرهن، فلا يكون الحرمة الثابتة للعب بآلات اللهو بآلات القمار من دون رهنين من باب القمار، لأنه ليس بقمار، إذن يتعين أن يكون من باب اللهوية. ففي رواية سماعة قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم عليه السلام شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم على نبينا وآله وعليه السلام، فكل ما كان في الأرض من حيث هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك. هذا إشارة إلى حرمة، إلى تأييد مطلق حرمة مطلق اللهو، لا إشارة إلى تأييد كيفية استفادة حرمة مطلق اللهو من الكلمات. الشيخ في مقام تأكيد ما يستفاد من كلماتهم أن هذه الرواية تدل على أن أصل اللهو إنما هو من باب شماتة إبليس وقابيل عليهما اللعنة بأبينا آدم عليه السلام. أورد على الشيخ بأن غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن حرمة اللعب بالمعازف والملاهي من باب الشماتة لا من باب كونهما كون الاشتغال بهما لهوا، لكن الإنصاف أن هذا الإشكال ليس بواضح، وذلك لأن الرواية دلت على أن إبليس شمت بآدم بجعل المعازف، والشماتة إنما تكون بإظهار الفرح على المشموت به. ومن مصاديق إظهار الفرح على المشموت به فعل ما يبغضه المشموت به. فلو لم تكن المعازف مكروهة لآدم لما كان للاشتغال بها وجعلها وجه في كون المقام مقام الشماتة. فلا معنى للقول بأن إبليس شمت بآدم بأن أكل أو شرب أو تنفس أو نكح أو أمثال ذلك. إذن نفس الشماتة التي تدل عليها الروايات تقتضي أن تكون الملاهي مبغوضة لآدم.
يمكن محل الاستشكال الذي يتلذذ به الناس وصف، فكل ما في الأرض من الذي يتلذذ به الناس، فكان الملاهي على التلذذ، هذا اللي هو موجب لمناطق الحرمة.
لا، التلذذ بخصوص هذه الآلة المعازف، لا يعني لا يستفاد مطلق التلذذ.
كأنه يريد أنه يفهم أنه مطلق التلذذ، يعني تعليق الحكم كان على وصف يشعر بعليه.
نعم، لا، لكن من هذا الضرب الذي يتلذذ الناس به، صحيح يشعر بدخالة التلذذ في هذا الضرب في دوران الحرمة مداره، لكن لا يدور الحرمة مدار هذا على نحو دوران معلول مدار العلة التامة، بل يشعر بأن له مدخلية.
ما يقول علينا المناط، المناط هو التلذذ.
نعم،
بالتالي إذا خصوصية الضرب يعني.
لا، الضرب هنا يقصد به النوع، ومن هذا الضرب الذي يكون بضرب الآلات والمعازف، لأن هذه المعازف تشمل المزمار، ولا يسمى للنفخ في المزمار أنه ضرب. الضرب هنا يراد به النوع، كما لو قلت ضرب من الناس راتع هامل مثلا، الشكل نوع من الناس يعني. فالرواية ناظرة إلى الملاهي والمعازف. نعم، تقول الرواية أن الاشتغال بها مما يورث التلذذ هذا أصله الشماتة بآدم عليه السلام.
قصدي محل المصنف أراد أن يأتي في الرواية كي يثبت بأنه الحرمة تدور مدار مطلق التلهي والتلذذ.
لا تصريح من الشيخ الآن في هذا، سيأتي منه الكلام عن ذلك، لكن هنا هو الآن في مقام إثبات استفادته من كلمات الأعلام ومن الأخبار أن اللهو محرم. أما أنه اللهو هل هو مثلا ما ينشأ من القوى الشهوية أو خصوص ما يكون عن بطر وفرح، هذا سيأتي إن شاء الله. هنا الشيخ لا قال فإن فيه إشارة إلى أن المناط هو مطلق التلهي، لكن بهذه المعازف يعني. طبعا
أحسنتها مطلق يعني أنه يريد ثبت حرمة اللهو بعنوانه
يعني. نعم، هو في مقام إثبات حرمة مطلق اللهو بلا إشكال، لكن القصد أن الشيخ يقول أن أصل الحرمة جعل إبليس ذلك من باب الشماتة. فإذا كان الأمر كذلك، إذن كل حركة لهوية تورث اللذة فإنها تكون شماتة بآدم عليه السلام، أو من باب الموافقة شماتة إبليس، فيكون هذا من مصادق الشماتة. ويؤيده ما تقدم من أن المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض، فإن الظاهر أنه لا وجه له عدا كونه لهواً، وإن لم يصرحوا بذلك عدا القليل منهم كما تقدم. نعم، صرح العلامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدم نقل كلامه. صرح وين؟ في مسألة القمار، وهذا ظاهر في أنه كأنه ينيط الحكم بعنوان القمار هذا. ولكن الإشكال في معنى الله. الشيخ هنا بعد أن بيّن الحكم واستوجه القول بحرمة مطلق الله أو بحرمة الله، نقل الكلام إلى بيان موضوع الحكم، فذكر ثلاثة عناوين: العنوان الأول الله، العنوان الثاني اللعب، العنوان الثالث اللهو. وهذه العناوين الثلاثة متداخلة في الأدلة، فقد يذكر هذا العنوان في مقام بيان حكم العنوان الآخر، لذلك لا بد من التعرض لبيانها وبيان الفرق بينها. قال الشيخ أنه دل الدليل على أن اللهو مبغوض للشارع وقبيح ومنهي عنه، لكن ما هو اللهو؟ إن أريد باللهو مطلق الحركة التي تصدر لا لغرض عقلائي كما أن ذلك من معاني اللهو عرفا ولغة. فالإنصاف أن الأدلة التي تقدمت وكلمات الفقهاء والارتكاز الشرعي والسيرة والشهرة لا يساعد شيء منها على القول بحرمة اللهو بهذا المعنى. وإن أريد الحركة التي لا غرض عقلائيا منها المنبعثة من القوة الشهوية أي التي يقع بها التلذذ فحرمتها لها وجه، لكن الجزم بتلك الحرمة يصعب، ولذلك قال في حرمتها تردد. وإن أريد باللهو الحركة التي لا يكون لها غرض عقلائي وتنبعث من القوة الشهوية لكن تكون عن بطر وفرح كالرقص وضرب الأوتار والعود وأمثال ذلك فلاقوا حرمته. الشيخ يقول هذا المعنى لله حرام. طبعا هذا ليس تفصيلا من الشيخ بين أفراد الله حتى يقال بأنه بعد أن قوى دليل حرمة مطلق الله خص الحرمة بهذا الفرد. الشيخ في مقام بيان ذكر الاختلاف في معنى الله. الله يطلق بعدة معان، فقد يقال الله ويراد به الحركة التي لا غرض عقلائيا من ورائها التي يكون الالتذاذ بنفس وجودها كعبث الإنسان بلحيته، فإن الإنسان يعبث بلحيته ويلهو بلحيته ويفرح بهذا، لكن لا يكون القصد من وراء هذه الحركة إلا إيجاد هذه الحركة. وربما يكون الله حركة لا قصد من ورائها لكن لا تنبعث من حركة من قوة شهوية كبعض الحركات التي يبعث عليها الملال من دون التفات الإنسان إليها كتغيير الإنسان لجلسته بين فينة وفينة، هذا لهو، ولكن مع ذلك هذا ليس عن تشهن وتلذذ بالمعنى العرفي. نعم بالمعنى العقلي الإنصاف أن التشهي موجود والتلذذ موجود، لكن عرفا لا يقال هذا أنه يتلذذ بهذه الحركة. أما إذا أريد باللهو المعنى الثالث وهو ما ينشأ عن القوة الشهوية ويكون عن بطر وفرح أو يكون بطرا وفرحان كالضرب والرقص وامثال ذلك فالأقوى حرمته، أي أنه الأقوى جواز العمل بتلك الأدلة الدالة على حرمة مطلق الله بحملها على هذا المعنى. لا بأس بأن نقول هذا المعنى حرام ليس بجائز، هذا عن اللهو. أما اللعب واللغو فيبدأ الشيخ أولا باللعب، يقول يظهر من بعض الكلمات ترادف اللعب واللهو. من هذه الكلمات ما تقدم في أول المبحث في تصريح الحلي في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان، قال إن اللعب بجميع الأشياء قبيح. الشيخ لم يورد هذه العبارة مع أنها لم تشتمل على اللعب إلا لأنه فهم منها إرادة اللهو، كأن اللعب في كلام الحلي يرادف اللهو. ومناقشة صاحب الرياض للحلي تؤيد ما استفاده الشيخ من أن اللعب واللهو بمعنى واحد، حيث إن صاحب الرياض أعلى الله مقامه بعد أن أقر قبح اللعب زين ناقشه بمخالفة الإجماع وأمثال ذلك، والظاهر من صاحب الرياض نفس ما يظهر من الحلي أعلى الله مقامه الشريف. وأيضا مما يظهر منه الترادف بين اللعب واللهو ما ورد في صفحة 45 في بعض الروايات، كل لهو المؤمن باطل ما خلا ثلاثة إلى أن قال وملاعبة الرجل امرأته، جعل لعب الرجل بامرأته أو ملاعبة الرجل امرأته أو بامرأته من مصادق له لظهور الاستثناء في الاتصال. وهناك أيضا كلمات أخرى يظهر منها الترادف بين اللعب واللهو. نعم قيل بأن بينهما فرقا، وهذا الفرق مقتضى ذكرهما معا بنحو العطف، حيث ورد في القرآن الكريم ذكرهما معا إن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، والعطف يقتضي المغايرة. ومن الوجوه المذكورة أنهما كالفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ولكن هذا الكلام أيضا لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ ليس الكلام في أنهما يمكن أن يكونا مفترقين أو لا، وإنما الكلام أنهما إذا افترقا فما المراد بكل منهما، فلا يتم الكلام إلا ببيان وجه الفارق. قيل بأن قال بعض العلماء في قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو أن هذه الآية الشريفة في مقام بيان حقيقة الدنيا المذمومة بحسب عمر الإنسان من حيث اختلاف أنواع ملاذه وملاعبه وملاهيه، ففي فترة يكون لاعبا وفي فترة أخرى يكون لاهيا وفي فترة ثالثة يكون متفاخرا وفي فترة رابعة يكون متكاثرا. والذي يعنينا هنا الفرق بين اللعب واللهو. الإنصاف أن تتبع مادة اللعب ومادة اللهو يدل على أن المراد باللعب الحركة التي لا غرض عقلائيا من ورائها، وهو ما يقابل الجد. فاللعب هو الحركة غير النافعة والتي لا فائدة من ورائها، فكل حركة ترجع بفائدة على الفاعل وتلك الفائدة تكون محل استحسان عند العقلاء وترقب عند الفاعل، يقال لتلك الحركة أنها جد. فالرجل جد يجد جاد. يقابل ذلك اللعب. اللعب هو الحركة التي لا فائدة منها. ولأن الأطفال لا يراد منهم شيء خاص، بل هو أمير سبعا كما ورد في الرواية وما إلى ذلك من النصوص، وما يقتضيه البناء النوعي والارتكاز العقلائي، حيث أن الطفل لا يخاطب بخطاب ومرفوع عنه القلم، فحركاته التي لا تفيد تسمى لعبا، وصدق اللعب عليها واضح. أما الرجل فإذا تحرك حركة لا فائدة من ورائها، فإن هذه الحركة التي لا فائدة من ورائها يمكن أن تلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول أنها لا فائدة من ورائها، ومن هذه الجهة تكون لعب. اللحاظ الثاني أن نلحظ هذه الحركة من حيث أنها استهلاك لطاقة الإنسان فيما يلهيه عما هو الأهم، لأن الرجل مطالب بأمره، لا تزل قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث، إلى أن قال عن عمره فيما أفناه. فإذا قال كنت ألعب يقال له قد لهوت. هنا سمي اللعب لهوان لأنه يشغل الإنسان عن شيء آخر، لكن لا كل شاغل وكل شغل فهو ملهن ولهوان، بل الشاغل الذي لا فائدة فيه والشغل الذي لا منفعة منه لهوان. فالفرق بين اللعب واللهو هو هذا. اللعب هو الحركة لا لغرض عقلائي، سواء كانت عن بطر وفرح أو لم تكن، سواء كانت عن تلذذ أو لم تكن، كل هذا لعب. أما اللهو فاللهو هو الحركة التي لا غرض عقلائيا من ورائها، التي تشغل الإنسان عن شيء أهم. وبينهما في حق البالغ تساوي، نسبة التساوي في حق البالغ، كل لعب من البالغ فهو لهو، أما في حق نوع الإنسان فليس كل لعب لهوا، بل هناك ما هو لعب وليس هناك، ولا يصدق عليه أنه لهو. طبعا هذا أيضا بالدقة العرفية، وإلا لو أردنا أن نقول أن الطفل أيضا يلهو لا بأس بذلك، وذلك لأن الأوضاع اللغوية أيضا تطورت، لكن نحن في مقام بيان أصل المادتين. فالأصل في اللعب عند أهل العرف واللغة هو ما ذكرناه، ولا مانع من أن يستعمل اللعب في اللهو بمعناه، ويستعمل اللهو في اللعب بمعناه، لا بأس بذلك. قال: أما اللعب فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفوهما. إن قلنا بأن اللعب يرادف اللهو فحكمه حكم اللهو، فإن أريد باللهو مطلق الحركة التي لا غرض عقلائيا من ورائها فلا دليل على حرمة اللعب، وإن أريد باللعب اللهو الذي يكون بطرا وفرحا فلا قوى حرمته، وإن أريد باللعب اللهو الذي يكون ناشئا من القوة الشهوانية دون أن يكون بطرا وفرحا ففي حرمته تردد. هذا بناء على الترادف. قال: ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما، ولعلهما من قبيل الفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، ولعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال الغير المنبعثة عن القوة الشهوية أو القوى الشهوية. أقول: تخصيص اللعب بحركات الأطفال جيد، أما تقييد ذلك بعدم الانبعاث عن القوى الشهوانية والشهوية فهذا ليس بجيد، لأن الحق صدق اللعب على حركات الأطفال المنبعثة عن القوى الشهوية أيضا.
يعني الغير كأن لعله هو وصف، يعني متقيد، يعني أنه الأطفال
قيد توضيحي، ويريد القيد توضيحي، وكأنه يقول أن الأطفال لا قوى شهوانية لها، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الأطفال أيضا يشتملون على، يتصفون بالقوى الشهوانية، لكن هو يريد أن يخصص اللهو بلهو الكبار، فلم يجد فارقا إلا الفرق من جهة القوى الشهوانية، ولكن هذا ليس بصحيح لاشتراك الأطفال والكبار في القوى الشهوانية، بل الحق أن اللهو إنما يخص بفعل الكبار، من حيث إن الكبار يطالبون بشيء، فمن شأن الكبير أن يكون جادا، ولكن ليس من شأن الطفل أن يكون جادا حتى يقال للعبه أنه لهو. من هذا الباب، واللهو ما تلتذ به النفس وينبعث عن القوى الشهوية. إذن الشيخ ذكر معنى لكنه محل إشكال، والأقوى ما ذكرناه. إذن أصاب الشيخ من حيث تخصيص اللعب، اللعب تخصيص اللعب الذي لا يصدق عليه اللهو بالأطفال، هذا مصيب الشيخ أصاب في هذا. أما لهو الكبار فإنه لعب، ولكنه يمتاز عن لهو الصغار بأنه، عن لعب الصغار بأنه لهو، فالاختصاص بينهما اختصاص، يعني النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص المطلق. الأطفال يلعبون ولا يلهون، والكبار يلعبون ويلهون، فلعب الكبار لهوان، وأما لعب الصغار فليس بلهوان. السبب في ذلك عند الشيخ أن اللعب لا ينبعث عن القوى الشهوانية، وهذا حاصل في حق الأطفال، وأما اللعب في الكبار فقد يصدر عن القوى الشهوانية فيصدق عليه حينئذ عنوان الله. وقد ذكر غير واحد أن قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، الآية، ممن ذكر هذا الشيخ، شيخنا البهائي قدس الله نفسه في بعض كتبه. بيان ملاذ الدنيا على ترتيب تدرجه في العمر. قيل وهذا القول الآن الذي أنقله بالمعنى مذكور حتى في تفاسير العامة كتفسير الفخر الرازي والثعالبي، قال لعبون كزينة كلعب الأطفال، ولهوان كلهو الفتيان، وتفاخر كتفاخر الشبان، وتكاثر كتكاثر الدهقان. بعضهم بعض العلماء الذين ذكروا ذلك حسب تدرج الإنسان في العمر قال الإنسان أولا يلعب في طفولته ثم يلهو، ثم بعد انقضاء فترة الشباب لا يبقى لهذه الملاعب إلا الذكريات فيتفاخر، لأنه لا يستطيع أن يبذل من الجهد ما كان يبذله. ثم بعد انقضاء فترة التفاخر، لأنه يتفاخر أي يوهم الإنسان ببقاء قوته السابقة، فلا يبقى له مجال أن يتفاخر حينئذ إلا بالأموال والأولاد، لا أن يتفاخر بنفسه بل يتفاخر بغيره. لذلك قالت الآية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الزينة قيلت أنها زينة النسوان. بيان ملاذ الدنيا على ترتيب تدرجه في العمر، وقد جعلوا لكل واحد منها 8 سنين أو 8 سنين. وكيف كان؟ فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب يعني مطلقان عدا الحلي على ما عرفت من كلامه، ولعله يريد الله، وإلا فالأقوى الكراهة. الكراهة فيما؟ هل الكراهة في ما تردد الشيخ في حرمته سابقا وهو الحركة المنبعثة عن القوى الشهوية التي لا تكون بطرا ولا فرحان؟ هذا خلاف الظاهر. الظاهر أنه يريد مطلق الحركة لا لغرضين عقلائيين، هذا الذي يكون الأقوى كراهته. وإن كان المعنى الأول محتمل لأن التردد لا ينافي التقوية، فقد يقال في حرمته تردد والأقوى الكراهة، لكن يظهر من الشيخ أنه ليس في هذا يريد، هذا يريد المعنى الثاني، وهو أن اللعب وهو الذي يتحقق في حق الأطفال، لأن هذا ذكره بعد أن ذكر الفرق بين اللعب واللهو وخص اللعب بفعل الأطفال. قال الأطفال حركتهم لا لغرض عقلائي ولا تنبعث عن قوة شهوية بحسب ما ابن الشيخ. هذا ما قال الشيخ أنه لا دليل على حرمته. الشيخ يقول نعم لا بأس بكراهته، الأقوى كراهته. من أين يستفاد الكراهة؟ يستفاد من قوله كل لهو المؤمن باطل. كل لهو المؤمن باطل بلا شك يشمل مطلق الحركات اللهوية. وأما اللغو فإن جعل مرادفا له كما يظهر من بعض الأخبار كان في حكمه. فإن حملنا أدلة له على إرادة مطلق الله فالكلام هو الكلام ولا دليل على الحرمة، وإن حملنا اللغو على إرادة اللهو بمعنى المنبعث عن القوى الشهوية فقط ففي حرمته تردد. زين، وإن حملنا اللغو على إرادة اللهو البطري الفرحي فالأقوى حرمته. كان في حكمه. ففي رواية سماعة هذا التفريع للتمثيل لما يظهر منه الترادف. ففي رواية محمد بن أبي عباد المتقدمة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن السماع في حيز اللهو والباطل، أما سمعت قول الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، فاستشهد بالآية مع أن الواردة فيها عنوان اللغو على حرمة السماع لأنه لهوان، وهذا لا يكون إلا مع الترادف. وبهذا المضمون عدة روايات، ونحوها رواية أبي أيوب. رواية أبي أيوب هذه الرواية الواردة في الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، فيها أن أبا أيوب وأصحابه نزلوا المدينة فسألهم الإمام عليهم السلام عليه السلام أين نزلتم؟ قال عند فلان صاحب القيان. وكان هذا من خدمات الفندقة أيام ذاك أن يهيئ صاحب الفندق قيانا يغنينا للنزلاء إلى الآن. خب قال الإمام عليه السلام لأبي أيوب كونوا كراما. قال أبو أيوب فلم نفهم منه وتوهمنا أنه يريد منا أن ننزل عليه، أي أن نتكرم عليه بالنزول عليه. فلما رآه في اليوم الثاني قال له مولاي لم أعلم ما أردت بقولك كونوا كراما. قال أما سمعت الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما. فقال أبو أيوب فهمنا أنه يريد من ذلك أن القيانة وعملهن لغو. هذا طبعا من الروايات الدالة على الترادف بين اللغو واللهو، حيث أراد باللغو الغناء مستشهدا بالآية، ومن الواضح أن الغناء لهوا بحسب الروايات الثانية، فيحصل من ضم الروايات بعضها إلى بعض الحكم بالترادف. وإن أريد به مطلق الحركات اللاغية فالأقوى فيها الكراهة. هنا طبعا الأقوى لعله يؤيد المعنى الذي قلنا سابقا أنه ليس بالأقوى، لأنه قال أن مطلق الحركات اللاغية محكومة بالكراهة، ومنها ما ينبعث عن القوى الشهوية. وفي رواية أبي خالد الكابولي عن سيد الساجدين صلوات الله عليه الذنوب التي تهتك العصام بشرب، تفسير الذنوب التي تهتك العصام بشرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس. أقول لعل وجه الاستشهاد هو قرن الإمام عليه السلام اللعب بالقمار باللغو والمزاح، وهذا لا يكون إلا من حيث اشتمالهما على مناط واحد. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة فيضحك الناس فيهوي ما بين السماء والأرض. ويحتمل في كلتا الروايتين أن تكونان بيانا لحكم اللغو بقطع النظر عن مرادفته للهو، وهذا ليس ببعيد، يعني أنهما تدلان على أن الإمام في مقام الذنب، وأن اللغو ذنب يهتك العصام، والنبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان العقوبة المترتبة على اللغو، سواء قلنا بأن اللغو هو اللهو أو لم نقول. لذلك قد يقال بأن اللغو إنما يكون لهوان في باب الأفعال لا في باب الأقوال، مع أن هذه الدعوة محل منع، لكن أقول الإنصاف أنه يمكن جعل الروايتين في مقام بيان نفس الحكم لا في مقام بيان الموضوع. المسألة الحادية والعشرون، مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم، هل هو حرام أو لا؟ ذكر بعضهم حرمة هذين العنوانين. فإن قلنا بمقالة بعض الأساطين في باب الكذب من شمول الكذب للإنشاء من حيث المدلول الالتزامي، فمدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم، أو ذم من لا يستحق الذم أو يستحق المدح كذب. زين. وكذلك إن عممنا الكذب للإنشاء، وهذا لكن هذا الوجه بعيد. وأيضا يظهر من الروايات الحرمة، فقد ورد في الرواية إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، وهذا ذم ولا يصح أن يفعل بالمؤمن الذي يرتكب المباح المكروه، وإنما يناسب الحرمة. ذكره العلامة في المكاسب المحرمة، هذا تعليل للشيخ لماذا ما ذكر مدح من لا يستحق المدح في المكاسب المحرمة، قال العلامة ذكر ذلك، والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلا، فيقبح في الإنسان أن يمدح من لا يستحق المدح. طبعا هذا إن لم يكن أقام قرينة على أنه شاعر لا يؤخذ بقوله. قيل لبعض الشعراء في بعض الكتب أن الفرزدق وما أكثر ما افتري على الفرزدق الفرزدق ورد على عبد الملك بن مروان أو على الوليد بن عبد الملك فاستنشده الخليفة الملك يعني هذا الملك استنشده فأنشده قصيدة عزفت بأعشاش وما كدت تعزف وأنكرت منها عفراء ما كنت تيلف زين هذه القصيدة قصيدة طويلة جدا ليس فيها مدح للخليفة بل فيها فخر بقبيلته وهذا ليس فعل شاعر يستجدي فالفرزدق بحسب ما يظهر من المصادر الموثوقة كان كما يجمع على ذلك المؤرخون كان من سادات بني تميم هذا من جهة ويظهر من المصادر الموثوقة بعض المواقف القوية له أمام الخلفاء ويكفيك موقفه في مدح الإمام السجاد عليه السلام هذا الذي تعرف الوطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم فإنها كلمة حق أمام سلطان جائر أقول هذا الرجل لأنه من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه افتري عليه قصص لا واقعية لها حتى جعل من مجانة العرب ومن الماجنين وممن كذا وقيل بأن وجهه قبيح ذميم وقيل بأنه قصير وقيل بكذا وهذا لا يجامع ما يقال من أنه من سادات بني تميم وأن له كذا من الفخر أقول للفرزدق بيتان قصيدة يقول فيها هما دلتان من ثمانين قامة أي دلتا الحبل له ليرتقي الحصن ويتسلق الحصن ويدخل على الفتيات على كل حال أراد الخليفة أن يقيم عليه الحد زين وقال في تلك القصيدة ما يشبه الاعتراف بأنه واقع الفتيات فأراد أن يقيم عليه الحد وهذا وإن كان مزاحا من السلطان لكن جد السلطان ومزاحه واحد فقال له الفرزدق ليس لك ذلك والشرع لا يجيز لك ذلك قال كيف وأنت تعترف قال لم تسمع الله يقول والشعراء يتبعهم الغاوون فهو يقول إن أقمت علي الحد فأنت غاوين الشاعر قد يكون قد يمدح من لا يستحق المدح وهذا حاصل حتى في سيرة علمائنا فقد يمدحون الطالب الطالب يمدح الطالب بأنه من المحققين كذا زين وهو لا يستحق ذلك لكن واضح أنه في مقام المزاح واضح فيهم أنه في مقام الشعر ليس هذا محل الحرمة محل الحرمة ما هو المدح الجاد زين كقول القائل عليه اللعنة أنا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام مروان بن أبي حفصة عليه اللعنة يمدح بني العباس يقول أنا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات أي لبني علي وراثة الأعمام أي وراثة بني العباس لأن بني العباس يدعون أنهم وراثة النبي وهو عمه صلى الله على محمد وآله وبنو علي يدعون أنهم ورثة النبي لأنهم بنو بنته خب العرف عند العرب يورثون العم دون البنت كما عليه بعض الضالين زين فهذا يقول أقول هذا المدح هو الذي يكون محرما لأنه جاد فيما يقول على كل حال وهذا قبيح عقلا بلا إشكال ويدل عليه من الشرع قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار أقول نعم الآية تدل على الحرمة لكن دلالتها مخصوصة بما إذا كان الممدوح ظالما أما إذا كان الممدوح غير مستحق من غير جهة الظلم فلا دلالة للآية على ذلك اللهم إلا أن يقال بتنقيح المناط بأن يقال أنه إذا كان مدح الظالم موجب لمس نار الظلم فكذلك يكون المدح لمن لا يستحق الذمة لمن لا يستحق المدح موجبا لمس النار التي تكون له من تلك الجهة. لكن أيضا هذا أخص من المدعى، لأنه قد لا يكون مستحقا للمدح لكن ليس فيه جهة ذم، كرجل مؤمن عادي يقال فيه أنه ورع، خب إن هذا لا يوجب، يوجب الركون لكن لا يوجب ركونا يمس النار. وعن النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه الصدوق: من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا في دنياه سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار. وهذه الرواية لا بأس بدلالتها على ما نحن فيه، لأن المدح ركون وتقرب. وفي النبوي الآخر الوارد في حديث المناهي: من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتبعض له طمعا فيه كان قرينه في النار. طبعا ذكر الشيخ لهذه الروايات من باب أنه المتعارف سابقا مدح الظلمة لا مدح عامة الناس، لكن الكلام أعام. ومقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح، في الممدوح، وأما لدفع شره فهو واجب، أي قد يكون واجبا. وقد ورد في عدة أخبار أن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم، يعني مع أن الشيخ في مقام بيان وجوب دفع الشر لكن ذكر هذه الرواية. أقول لو كان دفع الشر ليس بجائز لنهى الشارع عن اتقاء شر من يتقى شره، قال لا تتقوا شرهم اجتمعوا عليهم، لكن مع ذلك أذن الشارع أن يتقى شر من يخاف شره. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.